إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أرحب بالجميع وأقول ما أنا إلا فرد منكم وفي طبقتكم، وقد تقدمت بما قدمني به الشيخ الفاضل، ولولا ذلك لكان مني مبالغة في سوء الأدب. قد وقف الإمام أحمد، وتعرفون الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، وقف بين يدي ابن القطان يحيى بن سعيد القطان، هذا فح من فحول المحدثين، كان صاعقة في الحفظ، سفيان الثوري، نزل ضيفا على عبد الرحمن بن مهدي، وأنا الآن بتكلم في سلسلة المحدثين الحفاظ، نزل على عبد الرحمن بن مهدي، وكانوا يعني يحيون الليل بالعلم، ما يعني عندهم العلم أفضل من أي شيء، كما قال الشافعي العلم أفضل عبادة يتعبد بها المرء بين يدي ربه جل في علاه. فدخل سفيان الثوري، وكان الحديث طبعا موصولا فركزوا معي، فقال لعبد الرحمن بن مهدي ائتني بمن يدارسني. كانوا لا يضيعون لحظة حتى يعني في الليل، كان في العلل ذكر في الجرح التحديد في العلل لابن أبي حاتم، قال كان أبي له ما له من القسط من الليل، وأبوه أيضا صاحب السمكة التي جلست أيام ولم يأكلها من أجل مجالس العلم، قال كان أبي له قسط من الليل، فإذا جاءه أبو زرعة، وهؤلاء هم فحول الري، بلاد الري، كان يعني هم كما عرض عليهم الإمام مسلم كتابه، حتى أن أبا زرعة قال هذا تأليف يراد به الشهرة، وأبو زرعة بإجماع أحفظ من مسلم وأيضا أبو حاتم. فابن أبي حاتم دخل عليه أبو زرعة في الليل فأحيا الاثنان، أحيا ليلهم بالمذاكرة، هذا هو دأب العلماء ودأب أهل العلم، فهذا من يعني من فعل الصالحين من المحدثين. فنزل الثوري على عبد الرحمن بن مهدي فقال ائتني بمن أدارسه، فأتى له بابن القطان. أنا ما زلت أعرف من ابن القطان لأبين كيف فضل الفضل لأهل الفضل، حتى تكون أولا مقدمة لما سندخل فيه إن شاء الله. فقال ائتني بمن يدارسني، فأتى له بابن القطان، فطيلة الليل هو يعطيه الإسناد فيعطيه المتن، والثاني يعطيه المتن فيعطيه الإسناد مدارسة. فلما انبلج الفجر وصلى معا، بعدما انتهى عبد الرحمن من الصلاة رجع إلى الثوري، قال كيف وجدت صاحبك، أو قال كيف وجدت هذا، فقال وجدته شيطانا. فعن هذه ليست مذمة لممدح أعظم ممدح، قال وجدته شيطانا. أنا أبين كيف أن الثوري يعترف بفضل ابن القطان. ابن القطان كان شيخا للإمام أحمد ابن حنبل، فكان يقف كما قال الراوي في الخطيب وفي غيره، كان يقف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، والكل يعرف من يحيى بن معين. يحيى بن معين ترتعد فرائس المحدثين عندما تسمع عن يحيى بن معين هكذا. فيحيى بن معين كان يقف كما قال الواصف، وجدت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقفان كالتلاميذ، كل منهم كالطفل الصغير أمام ابن القطان، لا يعرفه لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. وقف أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وبين يديه خلف ابن الأحمر، فسألوه عن مسألة، فقال كيف أتكلم بين يدي خلف، إننا أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وألا نتحدث بين يدي كبرائنا.
فأنا أستبيح الشيخ عذرا أن أتكلم بين يديه، وأنا يعني لولا أنني أعرف أن من الأدب الامتثال لا أقول الأدب يقدم على الامتثال، هذه بدعة من بدع أهل الضلالة حتى يهدموا السنن بأمر خفي، بل أقول أن من الأدب الامتثال، فالامتثال هو أصل الأدب. فلما أمرني الشيخ قلت ما بد إلا أن أأتمر، وهو سيدي وملك قلبي من حسن خلقه وحسن معاشرته لإخوته وحسن توجيهه، وهو أيضا ملاصق لشيخ عزيز على قلبي له فضل علي لا أنساه إلى يوم القيامة، طوقني وأنا أعيش دهري أدعو له. أتذكر دائما كلام الإمام أبي حنيفة عندما قال منذ أن مات حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة، فقال منذ أن مات وأنا أدعو له في سجودي مع أمي وأبي. فقال أبو يوسف وفاء، الوفاء يورث، فقال أبو يوسف، وأبو يوسف هذا القاضي أنا أحتاج أترجم كثيرا لكن أنتم إن شاء الله مروا معي مرورا، أبو يوسف السلسلة حماد بن أبي سليمان تحته أبو حنيفة تحته أبو يوسف. أبو يوسف لما قال يعني كانوا منعوهم من طلب العلم مجالس أبي حنيفة، فكان يعطي أهله مالا حتى يجلس عند أبي حنيفة، وقال ستأكلون الفلوذج أو يأكل الفلوذج عندما يستمر على الطلب. فقال أبو يوسف وأنا أدعو لأبي حنيفة قبل أبي وأمي، وأنا أفعل ذلك مع شيخي الذي ذكرته ولم أصرح باسمه، وهو الشيخ الملاصق لفضيلة الشيخ شريف سيدي وتاج رأسي، وهو عندي يعني بمكانة يعلم الله بها، وأسأل ربي جل في علاه أن يسعده بهذا الخير الذي يفعله، وأن يجمعني معه مع شيخنا في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملاصق لهذا الشيخ الذي تواقني منذ نعومة أذفاري عند الطلب، وهو فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله. هو لا أنكر فضله بحال، ولا يمكن أن أنسى أنني ما درجت على الطلب ولا يعني حسبت أن للطلب شرف إلا به، ما حسبت أن للطلب شرفا إلا به، وما علمت فضل العلم ولا العلماء إلا به، وأنا لا أنكر فضل مشايخي الآخرين وهم من الأماجد الأكارم، لكن أنا كنت أخص بالدعاء من رعاني وتولاني وفتح لي باب بيتي على أنه كان مصدودا لوقته الضيق، لكن فتحه وأطعمني وسقاني، يعني أعطاني غذاء القلب وغذاء البدن، فالله يشكر له ولا أستطيع شكره بحال. وإلا فإن أبوة النسب لا تداني بحال ولا تسامي بحال أبوة العلم، فالأبوة أبوتان، أبوة نسب وأبوة علم. ومع ذلك أقول بأنني سأتقدم بين هذا الشيخ بأمر من الشيخ امتثالا، وأنا يعني جلست كثيرا قبل المغرب فيما أتكلم وعلى ما أتكلم، لكن الشيخ فتح لي بابا عظيما، وإن كنت أبيت النية على فضل العلم، لكن هو من فضل العلم أدخل على البوابة العظيمة التي يعني كانت تأصيلا من كتاب ربنا ثم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ويؤتي كل ذي فضل فضله. أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت، أمة لا تقدر فضل العلماء وهي مرهونة بالعلماء وهي آمنة بالعلماء، وتؤذم الدنيا بأسرها بخراب بلا العلماء. فقلت أبدأ بإذن الله في الكلام على فضل العلم، ثم بعد ذلك بيان شرف العالم، ثم أختم بهذه المسألة العظيمة التي فتح الباب فيها فضيلة الشيخ الفاضل الكريم نسأل الله تعالى أن يجمع بيننا وبينه في الجنة، ألا وهي مسألة إنزال الناس منازلهم. هذه مسألة عظيمة جدا، وكما قلت مصدود أنا رأيت بعض المحدثين قد ولغ في أعراض بعض الأخيار الذين يعني قد أفنوا أعمارهم للدعوة، وهم يعني زعموا بالتحقيق في الحديث، والحديث لابد له من التثبت والتبين، لكن قد اتهم البعض الأخيار خرصا وتخمينا، وأعيب عليه على ذلك على أني أرى أنه ينشغل بعلم الحديث، وقوام علم الحديث التثبت والتبين. الغرض المقصود العلم عظيم وفضل العلم عظيم، الله جل في علاه خلق الخلق لمهمة جزيمة ولحكمة عظيمة، خلق الخلق لتوحيده. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علماؤنا: إلا ليوحدون. وهي الغاية العظمى التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وبعث الأنبياء، وأيضا فرق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. قد قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه هي الغاية العظمى. ولذلك في الصحيحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله جل في علاه. فتوحيد الله جل في علاه هو الغاية العظمى، وهذه الحكمة العظيمة من الخلق. والتوحيد توحيدان: توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. لا يستطيع أحد أن يأتي بعبادة جليلة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنت ترى في صلاة أو في صيام أو في حج قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا الإنسان إذا سأل نفسه نفس السؤال: لما خلقت؟ فالإجابة: خلقت لتوحيد الله جل في علاه، وتوحيد الله لا أصل إليه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة أقول: الإنسان حتى يصل إلى التوحيد الكامل غير المنقوص الذي فيه الأمن التام والهداية التامة والنجاة التامة الكاملة، كما قال الله جل وعلا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام وأيضا الهداية التامة مع النجاح والفلاح التام في الآخرة. لا يكون هذا التوحيد الكامل إلا بالعلم، لذلك سأتكلم من هنا على فضل العلم. جاءت آيات كثيرة تحث الناس على العلم، لا سيما الآية العظيمة التي أمرت النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدر الباب بالعلم لا بالعمل ولا بالعبادة. قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار جيبه عمل عبادة، ولذلك لم يصدر الله جل على الباب به. ذلك البخاري قال: باب العلم قبل العمل. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه آية عظيمة تثبت لنا فضل العلم. ومن هذه الآيات العظيمة أيضا أن الله جل وعلا استشهد على أشرف مشهود على توحيده بالملائكة وبالعلماء. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يا لشرف العلماء، قد قرنهم الله جل في علاه بخير العباد على الإطلاق، ألا وهم الملائكة، فشهدوا على توحيد الله جل في علاه. فهي آية عظيمة تثبت فضل العلم. والأعظم من ذلك السؤال العجيب الذي جاء في القرآن وجاءت إجابته في القرآن وفي السنة. قال الله جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا والله، لا يستوون. انظر إلى الفارق البعيد، البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم وبين العابد. أقولها أولا نظرا وأثرا ثم أترجمها تطبيقا عمليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ناس جدا اخواننا قطعنا عليكم كلام الشيخ، يعني خليك زي ما انت، خليك زي ما انت، بس معانا بره ان شاء الله بنك الدم وجايين لحاجه وضروره، محتاجين لدم عشان مرضى الفشل الكلوي وفي بعض الحوادث المهمه، فمحتاجين الاخوه يطلعوا خمسه خمسه كده بالتي هي احسن، برعوا بره ويرجعوا بدون دوش. اللي عنده دم من سن 17 ل 50 ما عندوش اي مانع طبي يطلع بره، خمسه بخمسه كده من ورا، عايزين نجيب مسجد من اوله، خمسه بخمسه في هدوء تام. يلا السلام عليكم. معذره شيخنا.
فاذا الله جل وعلا سال سؤالا وسننظر الى الجواب. قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الاجابه جاءت نظريه وجاءت عملية، أما النظرية وأثرية جاءت من القرآن ليبين الله جل وعلا البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم والعابد. قال الله جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن الدرجة من الدرجة إلى الدرجة، كما بين السلم كما بين السماء والأرض، يراه نجما عاليا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بين العابد بلا علم وبين العالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل العالم للعابد، أو الفرق بين العالم والعابد، فضل العالم على العابد كفضل أنا، يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. وأيضا في رواية أخرى في السنن بسند صحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم، وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. هذا الفرق النظري الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحت الأخبار بأن الفارق بين العالم وبين النبي درجة النبوة. وفي عصرنا هذا العالم ينزل منزلة النبي، لأن القاعدة العلمية عند علمائنا يقولون: الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الأصيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ووكيل النبي في هذه العصور التي نعيش فيها هو العالم. هذه بالنسبة للتفضيلات الأثرية. أما الترجمة الواقعية وكل منا يلمسها، هي أولا: العالم يستجر أو يستجلب دعاء الصالحين، والجاهل يستجلب الدعاء عليه من الصالحين. وانظر البون الشاسع والفرق الواسع، وتذكر معي لأني سأسألك لما نجيب عن هذا السؤال، لأن الله سأل السؤال في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة نراها الآن بأن العالم انظر كيف يستجر دعاء الصالحين، أما الجاهل فيستجر دعاء الصالحين عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن العالم يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر يستغفرون للعالم. ما من أحد تعلم مسألة من شيخه إلا وهو ليل في ليله وفي نهاره يدعو له ويستغفر له. أما الجاهل فيستجلب الدعاء عليه. القصة المشهورة، وهذا حديث فيه ضعف لكن سنده مقارب وهو يعضد بغيره، قصة الشجة. كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من السفرات، وشج أحدهم، حدث جرح في رأسي، فشج أحدهم فقام من الليل، ويا ترى إذا قام من الليل ماذا يريد؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاموا من الليل ماذا يريدون؟ الإجابة: النوم، التقاء بالمرأة، ماذا يريدون؟ مناجاة الرحمن، الصلاة. طيب الرجل شج في رأسه وعليه الجرح، عليه الخرق قل أو الشاش، ماذا يفعل؟ وقد قام جنبا لكي يصلي، ماذا يفعل؟ أنا سؤالي واضح، يريد أن يصلي، ماذا يفعل؟ ها؟ لما يغتسل؟ لا، أنا هذا السؤال في عمق فقهي أريد منكم، لما يغتسل؟ أجيبوا لي علميا تأصيليا فقها الآن. نعم، يتطهر. ولما يتطهر؟ ليصلي. طب وما علاقة الطهارة بالصلاة؟ هذا الذي أريد أن أصل بكم إليه. ممتاز. قل أن الصلاة لها شروط وأركان، ومن شروط صحة الصلاة هي الطهارة. فقام الرجل وكان فقيها يريد الصلاة، فقال: قمت جنبا، ماذا علي؟ فقال أصحابه: لا نرى لك إلا الاغتسال، الطهارة شرط في الصلاة. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقال: وإن كنتم جنبا أكملوا فاتطهروا. فقال: الطهارة الاغتسال بالماء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك. فقال لهم: أما رأيتم ما أنا فيه؟ الشجة هذه، الماء لو نزل أموت. قالوا: لا نرى لك إلا الاغتسال. علم عندهم، لكن هم كانوا أنصاف، ولذلك الأمة تضيع بالأنصاف. أنصاف اللغويين وأنصاف الأطباء وأنصاف طلبة العلم، الأنصاف يجهزون على الأمة. فقالوا له لا نرى لك إلا أن تغتسل، وعندهم علم لا جهل. إيش العلم اللي عندهم؟ لما لم يأمروه بالتيمم؟ إجابة واحدة أريد أنا أدربكم على كيفية الطلب، ها؟ لأن طالب العلم إذا حك رأسه لابد له من دليل، لأن الله جل في علاه قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قال فإن لم تجدوا ماء يبقى التيمم لا يمكن إلا مع ممتازين. طبعا أنت في كل درس إذا وجدت الشيخ الفاضل لو جاءه شيخه يقول إيش إذا جاء الماء بطل التيمم، هم قالوا ذلك وطبقوا هذه القاعدة فقالوا لا، لا نرى لك إلا الاغتسال. الآن الماء موجود، الماء موجود، فما عليك إلا أن تغتسل، لأن التيمم لا يكون إلا بعدم وجود الماء. هذا علم أم لا؟ علم، لكن هو نصف علم. ما استطاعوا تحقيق أو تنقيح تحقيق المناط، ما استطاع أن يسقطوا المسألة على الواقع أو الدليل الذي معهم على الواقع. فسمع الكلام وذهب يستفتي، وكان رجلا مطواعا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجاءته الفتوى الخاطئة، فدخل إلى الحمام ليغتسل، فاغتسل فمات. فلما مات أتوا به إلى مسلم أو أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا ذكروني ما زلنا معه قول الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، قلنا بالترجمة الواقعية العالم يستجر دعاء الصالحين والجاهل الدعاء عليه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قتلوه قتلهم الله. هذا دعاء من من؟ من سيد الأبرار، من سيد الأخيار. قتلوه قتلهم الله. إما أن يكون هذا خبر، يكون خبرا أو إنشاء. خبرا يعني يخبر وحي من السماء، قتلوه بجهل وأفتوا بغير علم هؤلاء قتلهم الله، لعنهم الله، قتلهم الله، أو يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ففي الحالتين سواء، إن كان مخبرا أو داعيا فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. والإجابة على هذه المسألة لو أنتم وأنتم طلبة العلم بإذن الله وقفتم في هذا الموقف تردون عليهم بكلام واضح، تقولون نحن معكم في التأصيل ولسنا معكم في التحقيق. فقالوا فسر لنا، قلت سأفسر. نحن معكم في التأصيل أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، والطهارة لا تكون إلا بالماء، والتيمم لا يصح إلا مع عدم الماء. فقد اتفقنا جميعا على التأصيل، لكننا اختلفنا في التحقيق. قالوا هو لم يعدم الماء، قلنا لا، هو عدم الماء حكما لا حقيقة. فانعدام الماء له طريقان، إما أن يكون حكما وإما أن يكون، طب ما معنى حقيقة؟ دخل الصنبور فتح ما وجد ماء، هذا انعدم عنده الماء حقيقة ولا حكما؟ حقيقة، إذن له التيمم. طب كيف ينعدم الماء حكما؟ بالدليل، بالدليل، بالدليل. كيف ينعدم حكما؟ بالدليل. عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الثلاثة، قام وبعث إليه بعدما طلب المدد، بعث إليه بأبي بكر وعمر ومن وأبي عبيدة أمين الأمة، حتى قال، وكان ستة أشهر على إسلامه، قال أنا أحب الناس إلى رسول الله، أنا أؤمر على أبي بكر. لتعلم أن التأمير هذا ليس يعني هو يعتبر ليست ممدحة أو فضيلة، بل هي تكليف من باب التكليف الذي سيحاسب عليه. فحسب أنه من أعظم الناس قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه بعدما فتح الله على يديه، فقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ وهو يتوقع إجابة واحدة لا ثانية، إيش هي؟ أنت. من أحب الناس إليك؟ فصدر الباب بحبيبة قلبه فقال عائشة. فقال لا، لست عن النساء، يعني هين علي هذه، لست عن النساء أسأل. فقال له أبوها. فقال طب أبوها يقدم، ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال فسكت وعلمت أني لست بالمكانة التي كنت أصبو إليها. الغرض المقصود بعدما تأمر عليهم وصلى بهم قام يوما جنبا ومس الماء فوجد البرد الشديد، فصلى بهم بتيمم مع وجود هذا عدم الماء ايش حكما لا حقيقة. وهنا الشرع هو الذي يؤصل لنا هذا. لما صلى بهم وجاء إلى النبي فقال له يا عمرو بن العاص، أنا أخطأت وقلت عمرو بن العاص، قال يا عمرو أصليت بالناس جنبا؟ فقال يا رسول الله، انظر إلى الفقه وكيف الاجتهاد في عصر النبي وإقرار النبي لهذا العلم، قال يا رسول الله رأيت ربي يقول في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أستطيع استعمال الماء. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. يبقى إذن الإجابة أن انعدام الماء يكون حقيقة أو حكما. ومع الرجل المشجوج لو الشج والجرح هو عدم الماء حكمة حكما، فليس لهم أن يفتوا بغير علم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. وانظر إلى دعاء الحيتان للعالم الذي يفتي للناس. إذن الإجابة جاءت بترجمة واقعية، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوون، لا يستوون، فإن العالم يحيا ويحيا ذكره من بعد. ما زلت إلى يوم الناس هذا تقول قال الشافعي ناصر السنة رضي الله عن الشافعي، قال مالك ناصر السنة رضي الله عن مالك، قال أبو حنيفة، قال أحمد، ما زلت إلى الآن تتردى على العلماء. يحيى ويحيي القلوب بإذن ربه، وأيضا يحيى ذكره بعد مماته وعداد الحسنات لا ينقطع. أما الجاهل فيقتل ويقتل بجهله، والدليل على ذلك أيضا كما وعدتكم ترجمة واقعية، حادثة أو حديث القاتل مئة نفس. صحيح رجل، حديث مشهور هذا، صحيح ولا لا؟ لكن آسف هو من الإسرائيليات، والأصل في الإسرائيليات لا تصدق ولا أخطأتم خطأ فاحشا، وأنا بجركم عشان تخطئوا. ثلاثة أقسام، مش الأقسام الثلاثة، خطأ فاحش. لا أنا قدمت مقدمة خاطئة، ألا ترد علي؟ تتركوني أخطأ هكذا؟ ها يعني إيش؟ أنا قلت هو وهذه مقدمة خاطئة، هل هذا من الإسرائيليات؟ هذا حديث في الصحيحين، كيف يكون في الإسرائيليات؟ قولوا عدل قولك وافهم، أنت تتحدث عن بني إسرائيل لكن الحديث جاء عن من؟ عن رسول، الرسول سيد المسلمين سيد الأنام، فهو حديث في الصحيحين، حديث الذي قتل مئة نفس. هذا الرجل قتل 99 نفسا وذهب إلى الجاهل أو قل إلى الراهب العابد فقال قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال يا فاجر قتلت 99 نفسا وتسأل عن توبة؟ لا توبة لك. ماذا فعل الجاهل؟ معناه في صومعته ليل نهار يتعبد، هل نفعته عبادته؟ لا والله، حتى ولو قام ليله وصام نهاره وأتى بشرك بجهله ضاع وضيع، وكل ذلك يأتي يوم القيامة هباء منثورا. ما زلنا مع قول الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلما استفتاه فأفتاه بجهل، وهذا يجعلني أئن والقلب يحترق، وأيضا النفس بأن الدنيا بأسرها لا تقوم إلا بالعلماء، والناس لا يعرفون قدر العلماء بل يقدحون في العلماء. الغرض المقصود ذهب إلى العابد فقال له قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا توبة لك. فقاتله وأكمل به المئة. ما الرجل انتهى أمره، إيش اللي حدث؟ أنت في النار، في النار، قال في النار على 99 نفسا، هل جاءت على واحد؟ فأكمل به المئة. أنا أستشهد بهذا الحديث على أن الجاهل ماذا فعل؟ قتل وقتل. طب قتل معروفة، كيف قتل؟ لا كيف قتل؟ سؤال بسيط يحتاج إلى إجابة بسيطة، كيف قتل؟ لا قتله السائد، ضربه على رأسه فقتله، صح؟ كيف قتل؟ قتله السائل، هذه إجابة بسيطة، تعلم عند السؤال البسيط تجيب إجابة بسيطة. كيف قتل؟ قتله السائل. إيش اللي قتله؟ لما قتل؟ جهله، وتصدر دون أن يتعلم، صحيح ولا لا؟ يعني هو أراد أن يتذبب قبل أن يتحصرم، لكن هو لا ما كان لا حصرم ولا زبيب، لكنه كان عابدا على جهل فقتل بسبب جهلي. لكن الإشكال كيف قتل؟ هو قتل وأنتم وافقتم معي على ذلك، والواقع أنه قتل لأنه أتم به المئة. كيف قتل؟ جيد، ده أنت هتدخل في مسألة في باب القصاص اسمها المتسبب والمباشر، وهتدخل في أبواب أخرى سأتعبك فيها، فنحيها جانبا أحسن لك. فهم؟ يعني هل الحكم يسقط على المباشر ولا على المتسبب؟ لا، أنا أقول كيف قتل. والله قتله أشد من مقتله، سأقول لكم كيف قتل. قتل بأن قنط عبدا من عباد الله من رحمة الله، هذا قتل أيضا عظيم جدا. الله جل وعلا يقول رحمتي وسعت كل شيء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الله جل في علاه قد كتب كتابا عندهم هو فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. وأيضا إن عائشة حديث ورد مرفوعا وموقوفا قالت لله ثلاثة دواوين، قالت من الدواوين الثلاثة، قالت ديوان في مشيئة الله، وهو أقرب إلى المغفرة، هو أقرب إلى المغفرة. وهنا الرجل يقنت القاتل من رحمة الله. انظر إلى من بني إسرائيل أيضا الرجل العابد التقي النقي وكان جاهلا، يودي بنفسه إلى التردي، لابد من علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب. لما مر عليه وفي المعصية فنصحه وزجره فلم يسمع، ثم نصحه فزجره لم يسمع، وفي الثالثة قال خليني وربي، ما لك أنت، أنت لا تحاسبني، خليني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فقنطه من رحمة الله، فقال الله جل في علاه من ذا الذي يتألى علي، من الذي يتحكم في رحمة الله، غفرت له وعذبتك أنت. فهو قنطه من رحمة الله بجهله فقتل وقتل. انظر إلى البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم وبين الجاهل. قال الإمام أحمد كلاما يكتب بماء العين، العالم، أنا ما زلت معكم في هذا الطريق لتعلم أن القطح في العالم معناه إسقاط الشريعة وتضييع للأمة، فلذلك لابد أن نحترم قدر العلماء وفضل العلماء، ولا يتجرأ أحد بلسانه المحدود بجهل أو بعلم أن يقدح في أهل العلم، وإن كنا لا نبرئ عالما من الخطأ، ندين الله بذلك ونعتقد أنه ما معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سعيد بن المسيب يقول ما من عالم شريف كريم له عندنا المكانة إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكننا نطبق عليه هذه القاعدة، إذا غلبت الحسنات على السيئات قدم وغمرت السيئات في ميزان الحسنات كما فعل مع النووي وابن حجر، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. الغرض المقصود الذهبي في ميزان الاعتدال أتى بقاعدة أروع ما تكون تكتب بماء العين وماء الذهب، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا لا يعرفه إلا الأحاد من الناس الأفاضل الأمالت. ما زلنا مع الفرق بين العالم والعابد لنعرف قدر العالم. قال الإمام أحمد كما قلت يكتب بماء العين، قال العالم الفاسق أرجى للأمة من العابد الجاهل، ليفرق بينهم. قال أما فسقه، طبعا هذا الكلام مطلق يقيد بأن يكون فسقه مستتر به لا معلنا لأنه قدوة وأسوة، فقال العالم الفاسق أولى للأمة وأرجى من الجاهل من العابد الجاهل. لما؟ لأن الناس ينتفعون بعلمه، قال تنتفع الأمة بعلمه وفسقه على نفسه ما دام مستترا، وأما الجاهل جهله ينتشر بين الأمة فتتردى الأمة. أيضا من الفروقات العظيمة بين العالم والعابد أن العلماء أمنة لهذه الدنيا، العلماء أمنة لهذه الأمة، إذا ذهبت العلماء اعلم أن على الدنيا السلام وانتهى الأمر، بل ستقوم الساعة بذهاب آخر عالم من العلماء، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويرتفع العلم، أو قال ويرتفع العلم ولا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم وفي رواية لم يبقي الله، يعني هو الفاعل هنا، لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأبتوا بغير علم، تذكروا قتلوه قتلهم الله، أبتوا بغير علم فسئلوا فأبتوا بغير علم، كما ترى في الفتاوى التي تمج لها الأسماع الآن في الفضائيات وغير الفضائيات. وعك والله لو كان من آحاد أهل العلم في الرعيل الأول سمع ما نحن فيه الآن لمات كمدا في لحظته، ما عاش ثانية واحدة. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي المسند بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. لم تجد الرويبضة إلا بغياب العلماء، والعلماء قد غابوا بفعل فاعل أو غيبوا، أو قل غابوا بتقصير منهم أو غيبوا بفعل فاعل. قالت وينطق الرويبضة، فقالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق، وفي رواية قال أو الفويسق. أصحاب اللغة، ما الفرق بين الفاسق والفويسق؟ تصغير. وإيش إيش الفائدة من التصغير؟ تحقير، هنا للتحقير. قال الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. لذلك ترى الفويسق الآن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوة وبضراوة وببجاحة، جاهلا أو متجاهلا. فالغرض المقصود العالم تقوم عليه الدنيا، فإذا ذهب العالم أتى الدنيا ما توعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. ونحن الآن نقول والعلماء أمنة للأمة، قالوا هذا إدراج ليس من الحديث. قلت بل هذا معنى الحديث، أما قعدنا القاعدة الأولى في علاقتنا أو علاقة العلماء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ممتاز. الوكيل ينزل منزلة، فإذا كان النبي أمنة لأمته فحملة علم النبي أمنة لأمته، فإذا ذهب العلماء أتى الأمة ما توعد. هذا من الفوارق العظيمة بين العالم وبين العابد. أيضا العالم عند الله جل في علاه أقرب من العابد، فالعالم أخشى لربه جل في علاه، والعابد قد يقع في الشرك دون أن يدري. قال الله جل في علاه إنما يخشى الله، اعربوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أين الفاعل وأين المفعول؟ لفظ الجلالة والمفعول، وهذه مهمة جدا أن تعلم أن الذي يخشونه هو الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء هم الذين يخشون الله، لأن العلم يستجر الخشية، والعلم يملأ قلب الإنسان شوقا وحبا لربه جل في علاه وخوفا، يدعوننا رغبا ورهبا. ولذلك قال ابن مسعود إنما العلم، إنما هذا عند اللغويين يقولون إنما أسلوب حصر، إنما حصر وقصر، نعم، إنما العلم الخشية، يعني العلم بحق والعالم بحق، والذي تراه إذا سمع آية الترهيب بكى، وإذا سمع آية الترغيب تقطع قلبه شوقا للقيا ربه جل في علاه. وقيل للشعبي، الإمام الشعبي هذا رجل كان من فحول التابعين، شرحبيل هذا يعني كان من الثقات الأثبات، وهو محدث فح من الطرائف، أنه كان جلس في مجلس كهذا المجلس، وكان المجالس هذا كثير في 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 الزمان الأول، كان القصاص الذي يقص على الناس ترقيقا للقلوب دون العالم، فكان جلس معهم في مجلس فسمعه يتكلم عن النفخ في الصور، فذكر أكثر من 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 صور، صور أول وصور ثاني وثالث، فقال اتق الله، لم يعني وذكر أكثر من صور وذكر أكثر من نفخ يعني، فقال ما ذكر الله في كتابه إلا إيش؟ إلا صورة واحدا وإيش؟ ونفقتين. وطبعا الذي بيجلس بيجلس مع كثير من العامة، والعامة يتعصبون لمن أمامهم، لا يجرون الأمر على العلم، وهذه يعني مصيبة كبرى. فقال له أتعترض علي يا كذا، وسبه، وما ترك السب فقط بل خلع نعله وإيش؟ وضربه، فقام الجميع تأسيا بالشيخ بالنعال يضربونه، فقال والله ما تركوني حتى قلت وأقسمت أن الله جل وعلا سينفق في 70 سور، 70 سور ينفق فيهم ما في مشاكل، بس المهم أنجو من هذه المجالس. الشعبي كان رجلا فحلا عالما نحريرا، كانوا يقولون له يا عالم نستفتيك، فقال انظروا ما تقولون، تدبروا أمركم، فإن العالم الذي يخشى ربه، فإن العالم الذي يخشى ربه. فالعلماء هم الأصل في الخشية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة، فكلما قيل له في أمر من عبادة يقول أنا أتقاكم وأخشاكم لله جل في علاه، إنما العلم الخشية. أما العابد قد يقع في الشرك لا في لحظة واحدة، كما قال ابن عباس وهذا بسند صحيح عنه، قال موت العالم أحب إلى الشيطان من موت 1000 عابد. ولما أنكر على الشيطان لما قال ذلك قال إذا انظروا اذهبوا إلى فلان العابد، يعني ليفرق الشيطان نفسه. الشيطان هنا يعظ الآن يبين لنا الفرق بين العالم والعابد، قال ارجعوا إلى فلان فاسألوه هل يستطيع ربك أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة. فقال الجاهل وينظر إلى السماء، فقال السماء بالكواكب والنجوم والأراضين بالبحار والأنهار والأشجار في بيضة، لا والله لا يستطيع جاهل. فقال الشيطان أرأيت قد كفر الساعة، ارجع إلى العالم. فقال للعالم يا عالم هل ترى يستطيع ربك جل في علاه أن يجعل هذا الكون بمراميه الشاسعة في بيضة؟ فماذا قال العالم؟ عالم يعلم. هنا غاية العلم الاستسلام التام لله جل في علاه. وأنا هنا أبين أن بوابة العلم إتقان العقيدة، ما نجا العالم إلا بحسن اعتقاده في ربه جل في علاه بصفات إيش؟ طب أنا سأقول كيف نجا وأنتم تقولون لي حسن اعتقاده في صفات ربي أي صفات؟ قالوا له يستطيع ربك أن يجعل الكون بأسره بمراميه الشاسعة في بيضة؟ قال نعم. يقول للبيضة اتسعي كبر، يأمرها بالكبر بأن تكبر فتتسع حتى تحوط الكون، أو يأمر الله جل في علاه الكون بإيش؟ بأن يصغر فيدخل في البيض. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أكمله، أكمله ما أسمع أن نقول له كن فيكون، هذا حسن اعتقاد. فقال الشيطان أرأيتم قد نجا الساعة، حسن اعتقادي في إيش؟ في أي صفات؟ بسرعة في صفات الله ممتازين. ما إحنا كنا أنا أريد خاصية الصفات، صفات إيش؟ صفات اسمها صفات الربوبية، صفات الربوبية عندنا صفات الربوبية، صفات أنواع صح. فهو حسن اعتقاده بربوبية الرب، إذا وجدت إعطاء أو من إحياء أو إماتة قدرة مع قوة مع جبروت، قل هذه صفات الربوبية، هذه اسمها لوازم صفات الربوبية. قد اعتقد اعتقادا جازما صحيحا في ربه أن الله قادر على كل شيء، وإنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فانظر الفرق الواسع والبون الشاسع بين العالم وبين العابد. أنا أقول ذلك حتى أهيج المشاعر وأستنهض الهمم، لأن الأمة تستقبل أمثالكم شموسا تشرق على الدنيا بأسرها، فالأمة تنتظر علماءها، فإنها مرهونة بالعلماء نجاة ورفعة وتمكينا، لا يكون ذلك إلا بالعلماء. حتى الأمور المشكلة والأمور العظيمة التي يمكن أن تكون فيها تداخل ولا يعرف الإنسان كيف يحل الإشكالات إلا بالعلم، ولا ينجو أيضا من الولوغ في أعراض الأخيار إلا بالعلم. لذلك سنبين بعض الآثار والأحاديث التي فيها فضل العلم، ثم أختم الكلمة بحق العلماء علينا، وحق العلماء على الأمة كثير وعظيم، لا أطيل فيه إلا بأمرين اثنين، منها وأهمها أن نعرف لأهل الفضل فضلهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قدم طهور النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا طهور وعندنا طهور، ما الفرق بينهما؟ سامحوني أنا ما أستطيع أقف أمام أحد ساردا، لابد أرى الكل الجميع مستيقظ معي. الفرق بين الطهور والطهور هي التراب الذي يتيمم به. ممتاز. لا خطأ كده إجابة، ما تمشيش معايا لأن أنا هغلطك. خليهم يفهموا أن أنا كل ما هجيبك هجيبك غلط، فما تمشيش معايا. الطهور هو الماء الذي يتطهر به الإنسان. ما تمشيش معايا قلت لك بالضم. أنا معك في الفتح، لسه ما مشيناش من الفتح لغاية دلوقتي. الله يفتح علي وعليك. صاحب الفتح الإجابة عنده، أنت أيضا. ما تضيع عليك الإجابة. ما رأيكم فيما قال؟ ما تمشيش معايا عشان ما تغلطش. طيب لا، حتى لا يصعب عليكم ونسهلها، قدم ابن مسعود وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس، وهم مني أدركني، سامحني، جزاك الله خير. ابن عباس قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ اختلف المجلس. طب نفصل في المسألة الفقهية بعد الدرس حتى لا نضيع على الإخوة الفائدة الأهم. فلما قدمه والنبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بآثار صفات الله جل في علاه، هذه رفعة الإيمان. الله كريم يحب كل كريم، الله جواد يحب كل جواد. انظر ما هي الصفة التي تخلق بها أو تخلق بأثرها استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، استمر احتضنه وقال اللهم فقهه في الدين. ما هي الصفة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم شكورا، كان النبي صلى الله عليه وسلم شكورا، يشكر من قدم له الخير ولو كان ضئيلا. وهذه من صفات الكرام، إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة تمرد. ابن عباس يعيش خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وحق له، ومع ذلك لما قدم هذا الكرم بهذه الفعلة الحسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم شكر له فاحتضنه رسول الله. طبعا هذه صفة الله جل في علاه أنه شكور سبحانه جل في علاه، صحيح؟ فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه ودعا له بدعاء، يا له من دعاء، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال اللهم فقهه في الدين. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين لك فضل الفقه، ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس قال الناس معاد وخيارهم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا بشرط إذا فقهوا. لذلك في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه لما خطب الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. منطوق إرادة الخير منوطة بإيش؟ بالفقه في الدين، مفهوم المخالفة. إن لم يتفقه في الدين لم يرد الله به خير، لم يرد، لا طبعا لم يرد الله به خيرا، كفر، لا استغفر الله، يعني ما دخل الدرجات الكمال، لم يدخل في درجات الكمال. وأيضا قد ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، في رواية وهذه صحيح السيوطي وهي رواية ضعيفة حقا شاذة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذه زيادة ضعيفة، لأن نكتفي بقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام كما في سنة أبي داود بسند صحيح. وهذا أيضا كلامه من ذهب، طلب العلم فريضة على كل مسلم. أبو هريرة ذهب إلى السوق فوجد الناس ينشغلون بالتجارة بالصفق، فقال لهم أنتم تنشغلون بهذه التجارة، بضاعتكم ده ضئيلة، في المسجد يوزع إرث النبي. يبقى إذن المال الذي جاء من البحرين والمال الذي جاء من مصر والمال الذي جاء من كذا وكذا يوزع. قال إرث النبي في المسجد وأنتم ها هنا. فالكل ترك البضاعة وذهب إلى المسجد فوجدوا حلق الذكر وحلق العلم، فقالوا يا أبا هريرة أين إرث النبي؟ قال هذا إرث النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وورد في السنن بسند مقارب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم. ففضل العلم عظيم، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعني يعرف قدر العلم، فإن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى شيء حتى يعرف فضله. ونسأل الله جل في علا أن يجعلنا من طلبة العلم المجدين المتقنين، ويجعلنا من العلماء العاملين، ونسأل الله جل في علا أن يجعل ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم، ويديم الله عليكم هذه المجالس الخيرة. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لشيخنا وكريمنا الشيخ شريف على ما يبذل من مجهود مع إخوته، وعلى ما يبذل من علم ينشره بين الناس، إن الله جل وعلا يشكر له ذلك. فأسعد الناس عند الله من كان واسطة بين الناس، بين رب الناس وبين الناس، كما ورد عن ابن عيينة قال: أفضل الخلق على الإطلاق هم الواسطة بين رب الناس وبين الناس. هذا فضل العلم. أما العلماء ففضل العلماء معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العالم بعد النبي، بل ورد بإسناد فيه كلام، لكن أنا أدين الله بما صححه ابن عبد البر وكثير من العلماء يعني في الزمن الأول، يعني هو مش من المتقدمين، هم من أواخر المتقدمين. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: مداد العلماء أشرف عند الله من دماء الشهداء. مداد، وهذا حديث عظيم جدا، مداد العلماء أشرف عند الله من دماء الشهداء. لذلك أذكر كلمة لعالمنا وشيخنا وسيدنا وسيد المسلمين في عصره رحمة الله عليه، وهو شيخ لمشايخنا، وهو رأس، علمونا مشايخنا الأفاضل كيف نحترم ونقدر ونوقر مثل هذا الشيخ. وإن أخطأ في فتوى معينة أو في فتاوى مثلا أخطأ فيها لم يصب، لأنه ليس بمعصوم. كان دائما أتذكر مشايخنا يقولون: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق ما في تعصب، والحق أحب إلينا منه، مع معرفة قدره وتبجيله وفضله. هو الشيخ ابن باز رحمة الله على الشيخ ابن باز، هذا الرجل الذي جمع له بين الله جمع له بين العلمين، علم الفقه وعلم الحديث، فأرقى الناس من العلماء مراتب ثلاث، أرقى المراتب على الإطلاق من جمع بين علمي الحديث والفقه، ثم المحدث ثم الفقيه، لأن الفقيه له طمات كبر إن انفرد بالفقه دون علم الحديث. يعني أنا لن أذكر العالم احتراما له في كتاب عظيم جدا فيه ذهب من المسائل الفقهية، لكن كان يستدل على المسألة ويقول: قال رسول الله، وإذا بحثت عن قال رسول الله تراه قول شيخه. وطبعا في العصور المتأخرة في 600 و700، وعالم فح من علماء الشافعية، فقيه لكن يجعل قول شيخه حديثا، مصيبة كبرى. فلذلك المراتب كما قال ابن رجب: أعلاها وأرقاها وأسماها من جمع بين العلمين، علم الفقه وعلم الحديث. ونحسب الشيخ ابن باز جمع الله له هذين العلمين. كان يقول كلاما من ذهب، يقول: الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. الموت لحظة شك الدبوس، أما الحياة أنت تعيش ليلك ونهارك تبث في الناس السنة وتعمل بها وتتعلم وتحرر المسائل وتدققها، وتخشى من نفسك أن تتقدم في فتوى فتصيب فيها مقتل مثلا. فالحياة في سبيل الله حقا أشق من الحياة من الموت في سبيل الله. فالعلماء لا يسعون إلا أن نقول بفضل العلماء ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. فضل العلماء عظيم، وعلى الأمة أن تعرف قدر علمائها أو علمائها، فإن الإنسان ليقدر أهل العلم يتقرب بها إلى الله جل في علاه، كما ورد عن علي بن أبي طالب في نصيحته للكميل. وكثير من الناس يحفظون هذه الوصية ولا يعلمون أنها ضعيفة، فيها انقطاع، إسناد هذه الوصية فيه انقطاع. لكن قد قال الإمام أحمد: إذا جاءت الأحكام، أريد إجابة، إذا جاءت الأحكام خلينا في ما إذا جاءت الأحكام فقم معظما، إذا جاءت الأحكام أنا أختار ولا بلاش أختار، إذا جاءت الأحكام وإذا جاءت التراجم، يبقى الكلمة تقال في الأولى مقابلة الكلمة تقال في الثانية. طيب إذا جاءت التراجم تساهلنا، إذا جاءت الأحكام لا، لابد من الإجابة، اتقوا الله، مش هاس مفيش مش هتكلم بعد ذلك إلا بالإجابة. ها تشددنا تساهلنا مقابلها إيش؟ تشددنا صح. فإذا نقول وصية علي بن أبي طالب للكمين هي أو زياد بن الكمين هي وصية. الحديث فيه انقطاع لكن يتساهل في مسألة التراجم. قال: وحب العلماء دين ندين الله به. وحب العلماء دين ندين الله به. وفي سنة الدارمي أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: كن عالما أو متعلما، أو قال كن عالما أو طالبا للعلم أو محبا لأهل العلم في كل النجاة، ولا تكن الرابعة فتهلك. لا أنت بالعالم ولا أنت بطالب العلم ولا أنت بالمحب، تعادي أهل العلم وتقضح في أعراضهم وتلغ في أعراض الأخيار الأماجد من 30 سنة يدعون إلى الله جل في علاه. وكنت أنا وأنت وغيري وغيره كنا على المقاهي نعصي الله جل في علاه جهارا، ثم نلغ في أعراض من أفنوا أعمارهم لدين الله جل في علاه. هذا كلام يعني فيه ما فيه من المراجعة، وأنا التزمت أن أقول النصيحة للجميع، لنفسي وللجميع. الغرض المقصود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم، وإلا فالرابعة ستهلك. وحب العلماء دين ندين الله به. نأتي إلى ختام هذه الكلمة، ألا وهي: معرفة فضل أهل الفضل ومعرفة الفضل للعلماء. حق العلماء على الأمة عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ومعرفة حق العلماء لا بد من، يعني هي واجبة ومن الوجوب بمكان، على أن نؤدي هذا الحق تبرئة لساحتنا أمام ربنا جل في علاه. ولا يعرف للعلماء فضلهم إلا أهل الفضل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا رواية فيها ما فيها، قد دخل كما قلنا نتساهل في المسائل التراجم، دخل السيوطي في تاريخ الخلفاء أتى بحديث خرجه أن حاضر الحديث والأذان، لعلمك أنت ممكن تأخر العشاء الأذان يعني الأمر سهل جدا في الخير، لكن الحديث فقط: دخل علي بن أبي طالب في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبجانبه أبو بكر وعمر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر. علي بن أبي طالب ليس فاضلا فقط، هو أول الشباب إسلاما، وهو أعظم الناس عملا في دين الله جل في علاه، سهمه كان قاتلا، صحيح ولا لا؟ ابن عم النبي وزوج سيدة نساء العالمين. دخل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساكت، فلم يجد أحد يفسح له المجال. قام أبو بكر من مكانه فقال: ها هنا يا أبا الحسن، مكانك ها هنا بجانب رسول الله. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسم وقال: يا أبا بكر، لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. هذا الذي سننطلق منه إن شاء الله بعد الأذان، واستبيحكم عذرا على التأخير.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. أقول: قد أصل الله هذا الأصل في كتابه، وأصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن من الديانة أن يعرف المرء الفضل لأهله. وقد نادى كما ورد بمعناه عن كلام ابن تيمية: قد نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف لأهل الفضل فضله. قال الله في كتابه: ويؤتي كل ذي فضل فضله. هكذا الشرع كما قال علماؤنا، الشرع جاء يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين. ويؤتي كل ذي فضل فضله، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في الآية الأخرى أن الله جل وعلا قد بيّن أنه لا تستوي الظلمات والنور. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال مبتسما لأبي بكر: لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، في مقدمة مسلم، ليس في أصل الكتاب، في مقدمة مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فالترجمة دائما كنا نعهد من السلف أنهم إذا رأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألونه إلا للتعلم والتعبد، يعني هم يتعلمون ليعملوا بهذا العلم. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا
ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الغرض المقصود الترجمة الواقعية تجدها من رسول الله أولا لإبراز مكانة العلماء وغض الطرف عن أخطاء العلماء إن أخطأوا، لأنها تغمر في ميزان الحسنات، هكذا هو الميزان العدل. الميزان العدل أنك تنظر في المرء إن غلبت حسناته على سيئاته أخذته بالحسنات لا بالسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة فارتجت عليه آية، يعني إيش؟ طيب نعم يعني نسي آية، ها ما ينسى، توافقونه أم لا توافقونه؟ ما ارتجت يعني إيش ارتجت؟ جيد، اختلط الآية، هل أسقطها ولا ما أسقطها؟ يبقى نسيان ولا غير نسيان؟ لا يسر بقى، هو قال نسيان، أقل لا ينسى، ينسى ولا لا ينسى؟ تمشي خلفي أفضل؟ امشي خلفي، ينسى ولا ينسى؟ صدقني خليك معي تكسب، قل ما قلته أنا، ينسى ولا ينسى؟ شفت أخطأته الآن، لو مشيت خلفي لربحت. ها لا خليك معايا، النبي صلى الله عليه وسلم ينسى ولا ينسى؟ وافقوني أفضل لكم، أنا لم أجمع بين النقيضين، والله ينسى ولا ينسى. في أكثر من كده قسمه الآن، ينسى ولا ينسى؟ ها توافقون ولا تخالفون؟ مش سامع شيء، توافقون ولا تخالفون؟ لا ده مفيش سكوت، مش هرضى بالسكوت. توافقون؟ لا ما وافقون، هتربحوا صدقوني. توافقون؟ ها طب بالله عليكم فسروا لي كيف اجمع بين النقيدين، اقول ينسى ولا ينسى، وانتوا ايش اللي وافقتم عليه؟ هذا نقيد صح، تقول هو موجود وغير موجود، في عاقل يقبل ذلك؟ اجيبه. لو سألتني عن محمد، سألتني عن زيد، قلت لك موجود غير موجود، ايش تقولون؟ انت ما نمتش بقالك 4 ايام صح؟ انظر بقى دخل في الفلسفة الفقهية حكما حقيقة. هو الحق انه ينسى ولا ينسى، ينسى ببشريته بنص صريح كما في الصحيح، قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. اما انت لأسن، هذا حديث ضعيف، ما صحيح انه ينسى، لكن ينسى في حال ولا ينسى في حال، ينسى عند التلاوة عند القراءة، لكن لا ينسى جزما عند التبليغ. يبقى عندنا في القرآن أمران، يقرأ بالناس في سورة قد بلغها وحفظها الناس وهو يصلي بها ارتجت الآية، لأنه بشر، دي هذه علامة من علامات النبوة صحيح، لكن عند التبليغ لا يمكن أن ينسى. كده جمعنا بينهم ولا ما جمعنا؟ إيش الدليل؟ لا تحكن رأسك إلا بدليل، قال الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى. يبقى متى؟ عند التبليغ، لقولي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، إذن انتهى الأمر، عند التبليغ لا ينسى، لكن عند القراءة ممكن ترتج لأنه بشر. فصلى بهم ذات يوم فارتجت عليه القراءة فلم يستطع أحد أن يرد من السلم، فلما انتهى من الصف.
أيوة الشيخ، الشيخ الحبيب، السلام عليكم. طيب ماشي، تفضل قول الصوت. السلام عليكم، مرحبا شيخنا، تقبل الله عمراتك واخرج نفقتك. اخواننا ان شاء الله يسمعوا منك نصيحه ان شاء الله، تفضل شيخ. تفضل يا شيخ.
أنا
جزاكم الله خير، بارك الله. سلام على اخونا الشيخ ثروت. الشيخ ثروت مع حضرتك، سلم عليك.
جزاكم الله خير يا شيخ، ربنا يرحم قومك، ربنا يرحم قومك. جزاكم الله خير، الله يكرمك.
سلم على الشيخ ياسر شفيع، جزاك الله خير.
دي ياسر.
طيب، فصلى الله عليه وسلم كما قلنا وارتجت الآية عليه، فلما انتهى انظر كيف يلفت الأنظار للعالم، فقال أفي القوم أبي؟ فسكت، ثم قال أفي القوم أبي؟ قال نعم، ها أنا ذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك، يعني ما منعك أن تلقني، ما منعك أن ترد علي؟ وهذه فيها من النبي صلى الله عليه وسلم التفات ليبين للناس قدر أبي بن كعب، وقد جاء صريحا عندما ذهب إلى أبي وقرأ عليه سورة البينة، فقال له أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. قال يا رسول الله أسماني ربي؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية معك؟ فقال آية الكرسي، فضربه على صدري احتفالا به، وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين مكانة العلماء في هذه الأمة، قال من أراد أن يأخذ القرآن فليأخذه من أربع، وذكر فيها أبي. وذكر أيضا ابن مسعود، قال من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، يقصد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبين قدر العلماء. قال يحشر العلماء ويتقدمهم معاذ برطوة، أو قال في رواية أخرى برمية حجر، ليبين فضل العلماء ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا لكل أحد ليعلم فضل العلماء. ولذلك تربى على مائدته ابن عباس وابن مسعود وغير هؤلاء من العلماء الأجلاء. فابن عباس رضي الله عنه وارضاه وعد درس جيدا، وعلم أنه لن يفوز حتى يؤتي كل ذي فضل فضله ويعرف للعالم حقه، تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف لعالمنا حقه. فهذا ابن عباس كان يبيت على عتبة أبي بن كعب،
لأتعلم. فقال أبي: يا ابن عم رسول الله، لو دعوتنا لأتيناك. فقال له: العلم يؤتى ولا يأتي. وأيضا كان يأخذ بخطام ناقة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فيقول له: خل الناقة يا ابن عم رسول الله. هو لما يقول ابن عم رسول الله؟ لما لا يقول يا ابن العباس؟ تعظيما لقدره، ليبين أنت من؟ أنت ابن عم رسول الله. فيقول: خل الناقة ابن عم رسول الله. فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد وفاء من العالم للتلميذ والتلميذ للعالم، فيقبل يد ابن عباس ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما اختلفوا عليه في مسألة الصائم إذا قام جنبا هل يصوم أم لا، فذكروا له أن المسلم كان يصوم جنبا، وهو كان ينهى عن ذلك من منهج أبي هريرة أن الصائم إذا قام جنبا لا يتم صومه، يعني عليه القضاء، يمسك فقط حسبة وعليه القضاء. حتى عارضوه بحديث المسلم فرجع، وكانوا إذا اختلفوا في مسألة رجعوا إلى الأعلم وعرفوا له مكانته. قد اختلف المجلس، مجلس الصحابة، في مسألة عظيمة، هي مسألة من جامع ثم أكسل. يعني إيه أكسل؟ يعني جامع فنام، صح؟ أكسل يعني نام. نعم، جامع فنام، الرجل نام انتهى الموضوع، لكن ما مات، يعني ليس من الجماع قد مات، جامع فنام. فهل عليه غسل أم لا؟ لأن النوم يمكن أن يكون نوم إيش؟ طهارة. لما جامع ونام، فإذا استيقظ يصلي أم يغتسل؟ هذا خلاف، صحيح ولا لا؟ هذا معنى أكسل، جامع فنام، والنوم طهارة. لكن هل النوم طهارة صغرى أم طهارة كبرى؟ يعني طهارة من الحدث الأصغر أم طهارة من الحدث الأكبر؟ لا دي ولا دي؟ كيف؟ الآن أنا أسألكم، أجيبوني، اتقوا الله فيا. جامع فأكسل، سألت عن أكسل ما أحد أجابني، فتبرعت بالإجابة، قلت أكسل يعني نام. ها؟ أكسل يعني إيه؟ يعني لم يغتسل؟ أكسل لم يغتسل. أنا أقول أكسل نام. أنت تخالفني الآن بجرأة عجيبة، ومع ذلك أنت فوق رأسي، مفيش مشاكل. أكسل أنا قلت نام، خالفني بجرأة عجيبة وقال لي لا أكسل يعني إيه؟ يعني لم يغتسل. أهو شوف الرجل فاهم، أهو دقيق بقى الرجل، هذه بابه بقى. أنت متجوز كم واحد؟ يعني الكلام في أن الأصل في النكاح التعدد ما يصح أن يقال الآن، يعني هو طبعا أعراف البشر تتحكم، ما نستطيع أن نتكلم الآن. الأصل في النكاح التوحيد أو العزوبية، تنفع كده شيخ؟ طيب خلاص. وطبعا جامع فأكسل يعني جامع ولم ينزل، جامع ولم ينزل، فاختلف. طب هو لم ينزل والمني علة للحكم اللي هو ايه؟ الاغتسال، صح؟ وان كنتم جنبا، والجنابة انزال المني، لان المرأة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ان الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من شيء ان هي احتلمت رأت انها تجامع في المنام؟ قال: نعم، عليها الاغتسال إذا رأت الماء. يبقى إذن إن المسألة إن الجنابة فيها إنزال المني، إنما الماء من الماء. فإذا جامع فأكسل ولم ينزل، ماذا عليه؟ اختلف فيما بينهم. وانظر كيف يعرف أهل الفضل لأهل الفضل فضله. فلما اختلفوا قال عثمان وأبي: ما عليه إلا أن يغسل ما أصابه منه فقط، يغسل الذكر يعني، يغسل ما أصابه منها. فقهيا سمحوني أن ما أقدرش أسكت مع المسائل العلمية، نعرج عليها سريعا. وهذا استند إليه العلماء على أن إفرازات المرأة، فرج المرأة، أنها نجسة، لأنه قال: اغسل ما أصابك منها، ففيها دلالة اغسل. يبقى الاغتسال، الأمر بالغسل هنا لا يكون إلا عن نجاسة، هي مسألة فرعية لكن نستفيد جميعا منها. وقال الجميع الأكثرية قالوا: عليه أن يغتسل. قالوا: لا، لم ينزل، قد قال النبي زيادة في التأكيد: إنما الماء من الماء. وقلنا إنما حصر وقص، يعني إنما عليك أن تغتسل إذا أنزلت الماء. الماء المقصود به هنا إيه؟ المني، ما قال الله جل وعلا من ماء مهين، ماء، صحيح ولا لا؟ فقال: إنما الماء من الماء، فاختلفوا، فدخل عليهم من يسكتهم، من الذي قال علي عنه: كنا إذا سرنا فالتفتنا فوجدنا سقطت قلوبنا في أرجلنا. عمر وما أدراكم مع عمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلكت فجا سلك الشيطان. فدخل عمر فالجميع سكت، لا واشتد عليه، قال: اسمعوا ارجعوا إلى عائشة، يعرف لأهل الفضل فضلهم، وهي أيضا أظهرت ذلك، قال: ارجعوا إلى عائشة فما تقوله، فإن وجدت أحدا قد اختلف عليها لأفعلن وأفعلن. طبعا أفعلن هي تكفي أفعل من غير أن، بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فذهبوا إلى عائشة فأرسلوا أبا موسى، فقال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا أمة، كان يستحي، فقالت: إني أمك، فقل ما عندها. فقالت: اختلفوا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسألة: لو جامع الرجل أهله فأكسل فماذا عليه؟ فماذا قالت هي؟ لا، قالت أولا لتظهر أيضا أن هذا الذي استقاه البخاري، قال: على العالم في المكان أن يظهر نفسه، قل بقى مرائي، قل ما تقول، المسألة هنا وبينه وبين ربه وجوبا، حتى لا يرجع إلى الضعيف العلم فيضيع. قالت: على الخبير سقط، عائشة تقول ذلك تصريحا، قالت: على الخبير سقط، فاعرف لها فضلها. ولذلك عمار بن ياسر، وهذا أيضا في نفس المجال الذي نحن فيه، سمع رجلا خبيثا بئيسا تعيسا في موقعة الجمل يتكلم عن عائشة، فقال له: اغرب مقبوحا منبوحا، أتسب حبيبة رسول الله؟ ربع العلم عند عائشة رضي الله عنها وارضاها. فقالت: على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهنا ترى أن الفتوى تخرج، لا أظن، لا أجد، أرتاح إلى كذا، لا، قال الله قال رسوله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. انتهى الموضوع، يبقى أناط الغسل بالتقاء الختانين، ما أناط الغسل بإنزال الماء. لا، ده انت هتحيرني، ده في عند أم سليم أناط الغسل بإيش؟ أجيبه حبيبي، وإيش الدليل؟ أنه قال لها: ممتاز، أنت معي الآن، إذا رأت إيه؟ إيش الماء اللي يقصده؟ المني. يبقى أناط الاغتسال بإيش؟ بنزول الماء. وعائشة في حديثها قالت: أناط الاغتسال بالتقاء. عارفين يعني ايش التقاء الختانين؟ يعني دخول الحشفة، يعني جزء صغير من فرج الرجل في فرج المرأة، دخول الحشفة في فرج المرأة. فقالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل. فكيف نجمع بين الأمرين؟ وانت هتحيرنا، مرة تقول أناطها بالماء، ومرة تقول أناطها بالتقاء الحشفة الختانين. ها، ممتاز، إجابة سديدة، بعضهم قال ذلك، لكن نحن نقول: إخوتي الكرام، تعلموا قاعدة مهمة جدا في التعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. وقد قال الله جل وعلا: وما هنا عند علماء اللغة اسمها من الأسماء المبهمة تفيد العموم، يعني كل حرف جاءت من سلم اعمله لا تضيعه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يبقى إذن قد أتانا النبي إنما الماء من الماء، وقد أتانا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. نجمع بأمر هين اللين، هات، ممتاز، حديث الختانين خاص بالجماع لأنه قال: إذا التقى الختان بالختان. والحديث الثاني لا أكمل، أبا أنا فكرنا حفوتك، ممتاز. والحديث الآخر خاص بالاحتلام، يبقى إنما الماء بالماء. وهذا جمع ابن عباس، هذا هو جمع ابن عباس، والعلماء قالوا بإجابة الأخ الكريم أنه منسوخ. قلنا: لا، إعمال الدليلين أولى، وكلام ابن عباس هو الأرجح، وهو أن نجمع بين الدليلين أن هذا له دائرة وهذا له دائرة. فدائرة الحديث حديث عائشة في التقاء الختانين، ودائرة إنما الماء بالماء في مسألة الاحتلام. فقالت عائشة على الخدير ثقت وأجابت هذه الإجابة. فلما رجعوا لعمر قال إذن لا يختلف أحد في المجلس بعد ذلك، انتهى الموضوع، لأن العالم النحرير بالمسألة قد قال بها. وانظر كيف كانوا يعرفون أقدار بعضهم البعض وإن أخطأوا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، نجزم دينا أن عائشة والزبير وطلحة قد أخطأوا في حقه بالخروج عليه، ونجزم دينا اعتقادا أنهم قد أرادوا الخير وانتووا الخير، وهو مسألة مطالبة دم عثمان، ومع ذلك قد أخطأوا، ندين الله بذلك. الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. وانظر ماذا حدث، وقفوا صفا. طبعا الخوارج هم الذين عليهم من الله ما يستحقون في كل حين وآن، الخوارج هؤلاء، فقالوا يعني أفسدوا ما بين الصفين. فلما وقف الصفان جاء علي بن أبي طالب إلى الزبير فقال أتذكر قد مررت عليك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن علي بن أبي طالب أخو الزبير من الرضاعة في الرضاعة، طبعا هو يذكره بذلك كأخوة حميمة ليست بالهينة. فعلي بن أبي طالب مر ورسول الله سأموت كمدا. أخوه منين؟ مش أخوه هو، نعم هو كان صديقا له، وكانت الصداقة على أحر من الجمر بينهم، بين الزبير وبين من، وكان قل صديقا، قولوا خافوا مني عشان أنا خطأهم. ممتاز، أنا كده أنا كتبت على كده. طبعا ما كانش صديق، هو كان صديق، لكن هل في قرابة بينه وبين الزبير؟ لا طبعا. صح، ها ابن عمته، صحيح ولا لا؟ فلما مر عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للزبير تحبه لعلي؟ قال وما لي لا أحبه، وهو كذا ابن عمته، قال وما لي لا أحبه؟ قال تقاتله وأنت ظالم له. نبوءة من دلائل النبوة الآن، قال تقاتله وأنت ظالم له. انظر إلى علي بن أبي طالب وهو يعرف فضل الزبير، وهو الحواري ويؤتي كل ذي فضل فضله. فقام على الزبير فقال أتذكر يا زبير، وهو أمير المؤمنين، وهو علي بن أبي طالب، وهو المبشر بالجنة، يعلم أن الزبير له ما له من المكانة، فيؤتي كل ذي فضل فضل. قال أما تذكر قد مررت أنا ورسول الله، فقال كذا وكذا، فطأطأ رأسه كأنه يبكي وقال كأني لم أسمع الحديث إلا الآن، فاستدار فقتله هذا القاتل الذي قال فيه علي بن أبي طالب لما دخل يبشره، قال أبشرك يا أمير المؤمنين قد قتلت الزبير، قال وأنا أبشرك بالنار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل ابن صفية في النار. وقام بعد الحرب الدروس، قام فأخذ وأناخ جمل عائشة رضي الله عنها أرضاه، هذا الشاهد، فقال لها يا أم، يعني يا أمي، بيقول علي بن أبي طالب ويعرف فضلها، وعلي أكبر من عائشة، وهو يقول لها يا أمي أم المؤمنين، معناها خرجت عليه هو، يقول يا أمي ويؤتي كل ذي فضل فضله. أنا أنوه على هذه المسألة، ويقينا خطأ أخطأت عائشة في علي، ومع ذلك لا حمله هذا الخطأ على أن يسيء إلى أمي، ولا أن يعرف لا يعرف قدرها. فلذلك قال يا أم تحتاجين شيئا، ثم جهزها حتى يعني ذهب بها إلى مكة. وهذا الذي حدث من عمار كما قلت، وسمع في صفه هو من يسب عائشة، قال إن الله اختبركم بها، تسمعون له أو تسمعون لها، وهي حبيبة رسول الله وزوجة رسول الله في الجنة صلى الله عليه وسلم، يعرف كل منهم قدر الآخر. هذا ابن مسعود وأبو موسى الأشعري كان في الكوفة يعلمان الناس وأيضا يفتيان، لكن أبو موسى كان يعرف قدر ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. ففي أمرين اثنين، ترى كيف يعرف أهل الفضل لأهل يؤتي كل ذي فضل فضله، ويعرف أهل الفضل أهل الفضل فضله. أبو موسى الأشعري دخل المسجد فوجد حلق من الناس ورجل كبير بينهم يقول كبروا 100، سبحوا 100، هللوا 100، تسبيح وتكبير، لكن الأصل في العبادات التوقيف. في زيادة مهمة جدا، في زيادة مهمة جدا، ها، لأن أقصى ثمن يباع به 100 مثلا، فنقول إذن لا تكون إلا ب100، ويحرم عليه أن يبيع ب300، وللمشتري الخيار، العقد يكون صحيح كالمصرات ردها وصاع من تمر. فهو عنده الآن الخيار بين الفسخ وبين القبول، لما يعلم أنها قد غلى السعر عليه ب100 درهم مثلا أو ب200 درهم. وأما أن أقول أن هذا حرام فلا، إنما المسعر الله، إنما المسعر الله، إلا أن يقع الضرر بغيره كما كان عمر بن الخطاب دخل السوق فوجد أبو موسى الأشعري أو وجد بعض الذين يتاجرون بسعر أقل، قال ارفع السعر. هو يلزم هنا لمنع الضرر لا أنه يسعر له، قال ارفع السعر. قال لا يا أمير المؤمنين أريد أن أبيع بهذا، أن أبيع بهذا. فقال له ارفع السعر أو ارتحل عن سوقنا. لما؟ لأنه سيوقع الضرر بالآخرين. فالصحيح أن المسعر هو الله جل في علاه، إلا أن يكون ثم الضرر فإلحاق الضرر نطبق عليه القاعدة التي هي مستقاة من حديث ضعيف لكن أجمع العلماء على صحة المد، لا ضرر ولا ضرار. بهذا نكون قد انتهينا من الإجابة على الأسئلة. أسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنكم، وأسأل الله جل في علاه أن يشكر الشيخ الفاضل الكريم الذي قد شرفني بما قدمني له وقد أحسن إلي إحسانا لا أستطيع شكره عليه، وأكل الشكر لربي جل في علاه. وأيضا قد حللت عليكم ضيفا وما كان الأمر مقصودا، فأسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنكم، وجزاكم الله عني يا شيخنا الفاضل الكريم خير الجزاء، وجمع الله بيننا وبينكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.